أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال الكلام في الدخول في الغير، وهو السابع من الأمور التي ذكرها المصنف، وقلنا نبحث في هذا البحث سبعة أمور، وصلنا إلى البحث السادس أو التساؤل السادس أو السؤال السادس. إذا شك المكلف في جزء سابق، قلنا فتارة يفرض أنه لم يدخل في جزء جديد، وأخرى يفرض دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا، وثالثة يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب عليكم السلام. هذا كلامنا. إذا دخل في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا، فماذا يصنع؟ هل يعتبر أنه داخل في الغير أو لا؟ هذا هو السؤال اللي البارحة سألناه وأجبنا عنه، ولكن لم نقبل الجواب. وصلنا إلى هذه المسألة، قلنا اختار جمع منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى الجريان، يعني جريان قاعدة التجاوز في مثل من دخل في الغير غير المترتب. شنو مثالنا حتى ما ننسى؟ مثالنا كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى وشك في إتيانه بالسجود، هذا يمضي يأتي بالسجدة، دخل في الغير ودخل في الغير تشهد، ولكن هذا الغير مو في محله في الركعة الأولى، ركعة الأولى ما بيتشهد. هنا هذا الجواب، هذا السؤال، من قال بجريان قاعدة التجاوز ما يحتاج بعد يعيد السجدة، ومن لم يقل لابد من شنو؟ الاتيان بالسجدة. اختار جمع منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى الجريان تمسكا بإطلاق كلمة غيره الواردة في صحيح الزرارة، إذا خرجت من شيئين ثم دخلت في غيره، هذا الغير يا غير، سواء كان هذا الغير مترتب أو غير مترتب مطلقا. ما أدري واضح مشايخنا ولا لا؟ فالسيد اليزدي قال في مثل ما لو شك في السجدة، في السجدة بعد أن دخل في تشهد الركعة الأولى غفلة، تشهد في الركعة الأولى غفلة وشك في السجدة، هذا دخل في الغير لو ما دخل؟ السيد اليزدي يقول نعم دخل بالغير، وإذا دخل بالغير يمضي بعد ما يعيد السجدة. سيدنا شنو دليلكم؟ يقول دليلي من هذه الرواية من صحيحة زرارة. ماذا قال زرارة؟ قال إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، هاي غيره يقول مطلق، سواء كان غير المترتب أو غير المترتب، ودخل بالغير لو ما دخل؟ دخل بالغير وشك في أصل الإتيان فيطبق قاعدة التجاوز. واضح الشيخ أحمد؟ زين. هذا السيد اليزدي. واختار آخرون منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما في عدم الجريان، عدم جريان قاعدة التجاوز، وقرب ذلك بأن التجاوز عن الشيء المشكوك حيث لا يمكن تحققه حقيقة لفرض الشك في أصل الإتيان بالشيء، والتجاوز عن شيء فرع الإتيان به. قلنا هذا كله ما راح نقرأ بين قوسين، نعيده. وقرب ذلك بأن التجاوز عن الشيء المشكوك حيث لا يمكن تحققه حقيقة، فلا بد من كون المقصود التجاوز عن المحل، عن محل الشيء، عن الجزء المترتب لا غير المترتب. وواضح أن التجاوز عن محل الشيء المشكوك لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء المترتب شرعا. شو وقت تصدق عليك انه انت تجاوزت المحل؟ اذا دخلت في الجزء المترتب. أما إذا دخلت في جزء غير مترتب فلا يصدق عليك تجاوزت المحل. إذ هذا تعليل إذ غير المترتب حيث لا محل له شرعان. ما لا محل شرعان ها؟ ده لا هذا المترتب اللي الشك اللي هو التشهد اللي جاء به غفلة هذا ما مترتب شرعان. إذ غير المترتب مثالنا هو التشهد اللي جاء به بالركعة الأولى غفلة حيث لا محل له شرعا ومحل بالركعة الأولى ولا الثاني شيخ سامر شرعا وين محله هو جاء وين جاء به بالأولى فلا محل له شرعا. إذ غير المترتب حيث لا محل له شرعا فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجزء ما يصدق على التجاوز. هذا متى يصدق التجاوز؟ إذا دخلت في جزء مترتب عن محل المحل ومحله شرعا هو الترتب. وفي مقام التعليق نقول هنا الشيخ بعد راح يجاوب عن السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهم
على ضمن الرواية السابقة
هو كل هذا على ضمن الرواية. إذن راح يسعدهم السيد الخوئي والسيد الحكيم غيره خاصة بالمحل بالمترتب مو كل جزء دخل في غيره في الغير المترتب. فالسيد الخوئي والسيد الحكيم قالوا غيره بالرواية في صحيح الزرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره يا هو الغير الغير المترتب. بينما السيد اليزدي يقول هاي الغير مطلقا سواء كان مترتب أو غير مطلقا غيره. فاللي يقول مطلقا غيره المترتب وغير المترتب في مثل موردنا يطبق قاعدة التجاوز. السيد الحكيم والسيد اليزدي ونقاش على كون هذه القاعدة قاعدة تعبدية مأخوذة من الروايات نتمسك بالرواية غيره. إذا حملنا غيره مطلقا سواء كان غيره مترتب أو غير المترتب نجري التجاوز. وإذا حملنا كلمة غيره بالرواية على المترتب فما نطبق قاعدة التجاوز. يقول لا أنا أقول بأن هذه القاعدة مو قاعدة تعبدية قاعدة عقلائية. وإذا كانت القاعدة عقلائية فأبحث عن النكتة المرتكزة عند العقلاء ما هي. واضح هذا النقاش الشيخ وين؟ نقاش السيد الخوئي مع السيد اليزدي أو السيد محسن الحكيم مع السيد اليزدي بالرواية نقاش لفظي. فعندهم القاعدة قاعدة تعبدية ها أي رواني شيخنا الأستاذ يقول لا مو تعبدية هذه القاعدة قاعدة عقلائية. إذا كانت قاعدة عقلائية بعد ما أبحث عن الفاظ الرواية أذهب إلى العقلاء ما هي النكتة المرتكزة عند العقلاء في تطبيق قاعدة التجاوز. شفت شلون أبحث عن النكتة المرتكزة عند العقلاء لتطبيقهم قاعدة التجاوز بعد ما أدور على غيره. تمام ما تقيد باللفظ أبحث عن مرتكز عند العقلاء في تطبيقهم لقاعدة التجاوز أو عدم تطبيقها ما هي النكتة المرتكزة. قال وفي مقام التعليق نقول إن كلام الأعلام القائلين بالجريان من هم القائلين بالجريان السيد اليزدي وغيره والقائلين بعدمه من هم القائلين بالعدم السيد الخوي والسيد محسن الحكيم مبني على التعامل مع ألفاظ، هاي خلي جواها خط، مع ألفاظ القاعدة، ألفاظ الروايات. فبعضهم لاحظ لفظ غيره وتمسك بإطلاقه، هو سيد اليزدي، وبعض لاحظ لفظ التجاوز وارتأى عدم صدقه إلا بالدخول في الجزء المترتب. إذن السيد اليزدي لاحظ لفظ غيره، السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم لاحظوا لفظ الدخول، لاحظوا لفظ التجاوز. على ماذا يصدق التجاوز؟ على الجزء المترتب، يعني غيره تصدق عليه؟ يقول لا، لأن غيره لا تصدق إلا على الجزء المترتب. زين، فالسيد الخوئي والسيد محسن الحكيم تمسك بلفظ التجاوز وارتأى عدم صدقه إلا بالدخول في الجزء المترتب. أنتو شيخنا يقول والمناسب، هذا رأيه، والمناسب التعامل مع نكتة القاعدة، فإن القاعدة المذكورة التجاوز تبتني على نكتة عقلائية، وهي أن المكلف حيث أنه في صدد الامتثال وتحقيق الإتيان بكل جزء في محله الشرعي، فيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد الإتيان بالجزء السابق. هذه النكتة، النكتة العقلائية التي تبتني عليها قاعدة التجاوز، هي أن المكلف في صدد الامتثال، والمكلف شو بده يسوي؟ يمتثل، يصلي، يتوضأ، يغتسل، مو هيك؟ في صدد الامتثال. وإذا كان المكلف في صدد الامتثال فلا بد من تحقيق الإتيان بكل جزء في محله الشرعي، أن يأتي بالأجزاء، كل جزء من الأجزاء في محلها، يبدي من تكبيرة الإحرام ثم قراءة ثم ركوع، وهذا الامتثال، كل جزء يأتي به بما هو رتب شرعان. فالنكتة الارتكازية عند العقلاء في قاعدة التجاوز هو الامتثال. وكيف يمتثل؟ أن يأتي ويحقق الإتيان بكل جزء في محله الشرعي وعليه، فيكون ظاهر حال المكلف، وفيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد الإتيان بالجزء السابق. ثم يكمل، وإذا كانت هذه نكتة القاعدة ولا يحتمل كونها قاعدة تعبدية، فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب على سابقه شرعا، لعموم النكتة المذكورة لكلتا. يقول إذا ما قلنا هاي تعبدية، سؤال العقلاء عندما نقول أنهم في صدد الإتيان بالامتثال، والامتثال يكون بالإتيان بالأجزاء المترتبة، فإذا دخلوا في جزء وهذا الجزء غير مترتب، يصدق عليهم أنهم قد دخلوا؟ نعم يصدق عليه، فالنكتة نكتة القاعدة هي الامتثال، وهنا يصدق عليه امتثال، نعم، لأنه دخل في جزء غير، فيمضي فيطبقون فيطبق الشيخ المصنف القاعدة للنكتة الارتكازية الموجودة عند العقلاء للامتثال. يصدق عليه الممتثل، نعم، لأنه دخل في الغير.
أحسن ما فرق بين اليزدي،
بلي صحيح زين
بس إنه ماك فرق، بس هو الطريق اختلف.
بلي
يعني كاستنتاج هو ماك فرق، نفس الاستنتاج
طبعا،
بس
الأدلة
اختلفت.
إيه، باعتبار السيد اليزدي كان عنده هاي القاعدة تعبدية فتمسك بالروايات، والشيخ المصنف عنده هاي القاعدة عقلائية فتمسك بالنكتة الارتكازية. ما أدري واضحة هاي المسألة؟ بس هذا الأخير أقرأ لأهميتي هاي السطرين الأخيرات. وإذا كانت هذه نكتة القاعدة، شنو نكتة القاعدة؟ أن المكلف في صدد الامتثال وتحقيق الإتيان بكل جزء في محله الشرعي، تمام؟ وإذا كانت هذه نكتة القاعدة ولا يحتمل كونها كون قاعدة التجاوز قاعدة تعبدية، إذا نفينا التعبدية في القاعدة، زين، فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب على سابقه، فسواء كانت مترتبة، يعني سواء كان المكلف دخل في جزء مترتب أو سواء كان المكلف دخل في جزء غير مترتب، يصدق عليه أنه قد تجاوز المحل على سابقه شرعان. زين شيخنا مو انتقل الشرعان، مش قال شرعان، يعني أكو ترتب بين الأجزاء. المهم هذا ما نناقش احنا، هذا للبحث الخارج. فيمكن أنه للحبة يشكلون على الشيخ الإيرواني، شيخنا العقلاء خو ما يعملون بكيفهم، العقلاء مو عندهم ترتب شرعي، هو بما هو عقلاء، العاقل بما هو عاقل، عنده نكتة ارتكازية أنه يمتثل. زين شنو يمتثل؟ سؤال للشيخ الإيرواني، أسئلة
الحكم
هو يمتثل من الأوامر.
أوامر شنو اللي جاءت من قبل الله تبارك وتعالى؟ فالأوامر الصادرة شنو الصلاة بها مترتبة. زين سؤال التشهد في الركعة الأولى مترتب؟ شيخنا شلون تجرى قاعة التجاوز؟ إلا للشيخ إن شاء الله، إذا تروحون البحث الخارجي سألوه. يعني إحنا مو في مقام النقاش، فقط نبين الآراء، بس مرات نثير هاي الأمور حتى تصير عندك واضحة. زين
سيدنا عندك جواب مثلا؟
هو أنا ما أريد أسأل الشيخ، هو الشيخ يقول هاي النقطة الارتكازية العقلائية، فهاي النقطة العقلائية الامتثال شلون امتثل أنا؟
بناء على أنه أتى بالسجود.
صح، لا هو شاك بس للسجود، بس بالتشهد وشك بالسجود. فالنقطة الارتكازية تقول أنه الامتثال، هو يمتثل ما له علاقة سواء كان مترتب أو غير مترتب، المهم هو يمتثل في مقام الامتثال. فالعقلاء عندما يشكون هو سشاك بالسجود وين؟ بالتشهد، شو نقول له؟ على رأي الشيخ الإيرواني يمضي، نطبق قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز عنده قاعدة عقلائية متعبدية واضحة، فراح يطبق قاعدة التجاوز فيوافق السيد اليزدي. النتيجة التي استخلصناها أن السيد الشيخ المصنف يوافق السيد اليزدي، ومن وافق السيد اليزدي بتطبيق قاعدة التجاوز. شنو الدليل للنقطة الارتكازية؟ وهي الامتثال لعموم النقطة المذكورة لكلتا الحالتين، سواء كان جزء مترتب أو غير مترتب، النقطة هي واحدة وهي الامتثال. هذا بالنسبة إلى السادس. أما السابع الشك في الجزء الأخير، إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير كالتسليم، فما هو حكمه بعد الالتفات إلى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم؟ بعد أن سلم وشك
أنه
سلم لولا؟ أي إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير كالتسليم، شك بعد ما سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله، أو بعد ما كمل التسليم وصفن بعد ما عقب التعقيب أخذناه بعد وشك، أنا سلمت لو ما سلمت؟ نطبق قاعدة التجاوز ونقول له سلمت، لو يجيب بالتسليم إذا ما طبق قاعدة التجاوز. قال إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير كالتسليم، فما هو حكمه بعد الالتفات إلى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه الذي هو شرط تطبيق قاعدة التجاوز؟ وهنا عندنا ملاحظتين. تارة الملاحظة الأولى، يقصر النظر على الجزء الأخير ويحاول إثبات حصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز، هذا الأول. إذن أقصر النظر عن من؟ عن الجزء الأخير، وأحاول الحصول والإثبات عن طريق قاعدة التجاوز، هذا أول ملاحظة الأولى. وأخرى ملاحظة ثانية، وأخرى تلحظ الصلاة ككل، مو ألحظ فقط الجزء الأخير، لا ككل، ويحاول إثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. أقول ها أنا صليت أصلا لو ما صليت، أو لا أنا صليت بس أشك بصحتها، مو بأصل وجودها، أصل شك بالصحة. وقلنا شك بالصحة شنو؟ قاعدة الفراغ، هاي مو نزاهة. الشك بالصحة فراغ، الشك بأصل الوجود مو تنسوها أرجوكم، هاي ترى وياكم وياكم برسالة عملية من أولها لآخرها. تمام زين. إذا قلنا بجريانها في المعاملات فصل من أول الرسالة العملية لآخرها، شفتوا المعاملات تجي لنا مثل قلنا خلاف. وأما أما حالة الجزم بالإتيان بالتسليم والشك في صحته فلا إشكال في الصحة، الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ. أنا جازم حالة الجزم بأنني قد سلمت، وياي مشايخنا وياني بس شوي وياي، مرة أنا أجزم بأنه قد سلمت وأشك بصحة التسليم، هذا مجرى قاعدة الفراغ، هذا خارج عن موضوعنا. إحنا ما نتكلم في التجاوز. هاي النقاط السبعة أليف وباء وجيم إحنا رقمناها قلنا 1 2، إحنا بالسابع، أذن كلهن على قاعدة التجاوز مو الفراغ. فأما الجزم بالإتيان والشك بالصحة فهذا قاعدة الفراغ، وهذا خارج عن بحثي. قال وأما حالة الجزم بالإتيان بالتسليم والشك في صحته فلا إشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ، ما عندنا مشكلة قاعدة الفراغ. أما إذا أخذنا بالملاحظة الأولى، يعني الملاحظة الأولى أن يقصر النظر على الجزء الأخير، هاي اللي قلنا هاي كتبوا لي عليها رقم 1 أو ملاحظة أولى، وهنا تارة يقصر النظر على الجزء الأخير وأخرى هاي ملاحظة ثانية راح نحتاجها يعني. فهنا يقول أما إذا أخذنا بالملاحظة الأولى وهي أن يقصر النظر على الجزء الأخير ويحاول إثبات حصوله، أما إذا أخذنا بالملاحظة الأولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل. لماذا؟ لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، وهو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة له المختار. أما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح. زين. إذا كانت بلحاظ الجزء الأخير والشك فيه يقول فتطبيق قاعدة التجاوز ما ممكن. لماذا شيخ أحمد؟ لأنه الجزء الأخير ما مترتب على جزء آخر، هو آخر جزء، فكيف أصحح هذا الجزء وأقول أنه هذا الجزء قد أتيت به؟ لأن الشك بأصل التسليم، شككت بأصل وجود التسليم الجزء الأخير، فهل يمكن تطبيق التجاوز قاعدة التجاوز؟ يقول لا. لماذا؟ لأن تطبيق قاعدة التجاوز والدخول في الغير، وهنا لا غير، ماكو غير، عندي غير هنا لو ما عندي غير ما عندي غير. جيد أعيدا. أما إذا أخذنا بالملاحظة الأولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل. ليش؟ لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، وهو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو على أقل التقادير مستحب حتى يصدق عليه الغير، على ما هو رأي المختار مصنف قال حتى المستحبات داخلة في الغير، وتذكرون القنوت مصنف ارتضى ذلك أنه فيما لو شك في القراءة شك في أصل الإتيان بالقراءة وهو في القنوت قال طبق قاعدة التجاوز. هنا لا هو واجب جزء واجب ولا جزء مستحب. أما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح. فشي أقول تجاوز في شيء خارج عن الصلاة، مثلا تجاوز التفت، هذا خارج عن الصلاة زين، أو دخل في قراءة قرآن، دخل في قراءة دعاء كميل بعد الصلاة مباشرة، هذا تجاوز؟ يقول لا مو واضح هذا، إحنا نريد تجاوز في نفس أجزاء الصلاة مو خارج عن الصلاة، تجاوز في جزء غيره داخل في الصلاة مو في أمر خارج عن الصلاة. أما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية، يعني الملاحظة الثانية تلحظ الصلاة ككل ويحاول إثبات صحتها، فالتمسك بقاعدة الفراغ إنما يتم فيما إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ عنها، وذلك لا يكون إلا بالدخول في أفعال أخرى منافية للصلاة سواء صدرت عمدا أو سهوا كالاستدبار أو نقض الطهارة. أما إذا كنا نلحظ بلحاظ الصلاة ككل وشككت بصحتها وحاول إثبات صحتها، فهدان لازم شو نقول له؟
قاعدة
فراغ. قاعدة فراغ شو كنت يقول؟ لازم يصدق عليها المضي. ومتى يصدق المضي؟ إذا دخل في أمر منافي، بحيث يقول مضى من صلاتي. شو كنت يمضي؟ يدير وجهه، يحدث، يقوم، تمام؟ إذا فعل هذه الأمور فقد مضى. إذا فقد مضى يمكن تطبيق قاعدة الفراغ. ولكن إحنا هذا مو كلامنا، كلامنا بالملاحظة الأولى مو بالملاحظة الثانية. إحنا كلامنا في أصل وجود الشيء مو في صحته. واضح شيخ سامر؟ شنو سؤالكم؟
يعني نماد من سوء قاعدة تجاوز
مو بالصحة، شك بالصحة مو تجاوز فراغ.
صح الفراغ
هذا واحد واثنين أصل الشك بلحاظ الكل ككل هو من سلم وشك بصحة كل الصلاة. ملاحظة ثانية طبعا قاعدة التجاوز
الجزء الأخير مو
الشك بالجزء الأخير شك بالتسليم شك بصحته لو بأصله بالإتيان به
جيت بيه ولا
هذا بهذا قلنا هذا التجاوز قلنا لا مو واضح مشكلة عند المصنف أنه طبق قاعدة التجاوز. وإذا ما طبقت فشون اللازم عدم تطبيق قاعدة التجاوز؟ أسلم الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. الاشتغال ماذا يقول؟ تسلم فتسلم. هذا بالنسبة إلى السابع اللي هو الدخول في الغير. وشوفوا شفت ايش قد طول بسبع أمور. الثامن احتمال الالتفات. العنوان الثامن هو احتمال الالتفات. فتارة يفرض أن
شنو رأي المصنف
الشيخ بمن
وبالشيخ
ما يجري مشكل جدا يقول لا نطبق قاعدة الفراغ التجاوز، لأن التجاوز يشترط بيدخل أكو غير، أنا ماكو غير مشكل جدا
أنا ما طلع
هي مشكل قال لا مشكل قال. أما إذا أخذنا بالملاحظة الأولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل، هذا رأيه مشكل ما قبل وأنه بعلل لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق الآخره. أكو سؤال قبل ما أنتقل إلى ثمانية احتمال الالتفات. تارة يفرض أن الشخص بعد فراغه من العمل وطرو الشك عليه يقطع بكونه حين العمل كان غافلا عن الجزء أو الشرط المشكوك، وأخرى يفترض أو يفترض احتماله الاحتمال الالتفات حين العمل. فمثلا الشخص الذي يتوضأ وهو لابس للخاتم وبعد إتمامه الوضوء شك هل وصل الماء تحته أو لا. إذن هو توضأ بعد ما كمل وضوء أخواني وقال ما أدري أنا هذا المحبس لابسه، شكيت الماء وصل لو ما وصل لي جوه. شفتوا هذا الكلام؟ فصار الشك بالصحة هنا. أنا الشك بمن؟ بالصحة. وصل الماء فصحيح، ما وصل الماء مو صحيح. في هذه الحالة تارة يقطع بكونه غافلا حالة الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه، غايته يحتمل تسرب الماء أو يحتمل تسرب الماء تحته بلا التفات منه. هذا إذن هو براحتكم حين الوضوء هو قاطع. شوفوا هذا شوية ركزوا عليها. وفي هذه الحالة تارة يقطع بكونه غافلا حالة الوضوء. أعلم وأقطع وأجزم أنني حين الوضوء غافل عن من؟ عن وجود الخاتم بيدي. وعن تحريك غافل اصلا عند قطع انه انا اصلا ما ادري انا اثناء الوضوء لابس محبس اصلا ما ادري. واخرى يحتمل انه كان حاله الوضوء ملتفتا الى الخاتم والى تحريكه وايصال الماء تحته. هاي الثانيه انه مو غافل انا مو محرز عند احتمال انه حال الوضوء كنت ملتفت فنسينا انت حال الوضوء انت ملتفت يقول يحتمل مو قاطع ما عد جزم هاي الحاله ايضا. هاتان حالتان ولا ثالث لهما. اذ الثالثه ليست هي الا حاله القطع بالالتفات. شوف هنا عندنا إذن ثلاث حالات قبل ما أطبق هاي العبارة. عندي بعد الفراغ من العمل ثلاث حالات. الحالة الأولى القطع بالالتفات حين العمل. الحالة الثانية القطع بالغفلة حين العمل. زين. الحالة الثالثة طبعا الحالة الثانية القطع بالغفلة حين العمل عن الشرط أو الجزء المشكوك. زين. الحالة الثالثة احتمال الالتفات حين العمل. زين. المصنف يقول أنا عندي حالتين، هاي الحالة القطع بالغفلة واحتمال الالتفات. الحالة الأولى عاد وينها سيد شيخنا؟ يقول أصلا هاي الحالة الأولى هي خارجة. وش قال؟ إذ الثالثة ليست هي إلا حالة القطع بالالتفات، هي أنا عبرت عنها الأولى، ولكن مع وجود القطع بالالتفات لا يبقى مجال للشك واحتمال عدم وصول الماء ليحتاج إلى تطبيق قاعدة الفراغ. أنا قاطع بالالتفات حين العمل، إذا قاطع بالالتفات أكو شك؟ فإن أنا ما أكو شك، فهذا خارج هاي القضية، هاي الصورة خارجة، لا شك عند المكلف. إذا ما أكو شك بعد ما يحتاج تطبيق قاعدة الفراغ بعد. القاطع بالالتفات أنا قاطع أنه حين العمل ملتفت إلى وجود المحبس بيدي، قاطع وملتفت إلى وجود المحبس بيدي. بعد المكلف إن أنا عنده شك بوصول الماء، لا أنا راح أحركه وراح أسوي له ودخل الماء جوا، فما عندي شك. إذن هاي الصورة خارجة عن كلامي. وين الكلام يصير؟ بالصورة الثانية القطع بالغفلة، والصورة الثالثة احتمال الالتفات. تمام؟
زين سيدنا هناك أكو بنتيجة احتمالية؟
أبداً هنا أنا ما عندي أي شك.
أنا عندي قطع بالالتفات حين العمل، أحسن. لكن وراء العمل صار عندي شك.
لا هذا كان الشك ميجي
أقول
وهذا تناقض يصير. شيخ خدمتكم، هو شنو عنده قطع بيمن؟
بالالتفات
حين العمل. فبعد شو نقول للشك إذا هو كان ملتفت بالبداية؟
بالالتفات بس ما قطع إنه هل دخل الماء أو لا.
لا مو هو القطع بالالتفات لازمه وصول الماء، وهذا الكلام
يقول لازم وصول الماء.
أنا قاطع وملتفت حين العمل بوجود المحبس، وأنا متشرع ودا أتوضأ.
نعم.
تمام. فهنا اذا كان عندي قطع بالالتفات فبعد ما يصير عندي شك، اي ولا طف ترى الجو برد نتمرن، فبعد ما يصير عندي شك ليش؟ لانه عندي قاطع وجزم بالالتفات. القطع شنو معناه شيخ؟
يعني
يقين 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 إحراز علم عبر ما شئت. فأنا عندي قطع وعندي يقين وعندي إحراز 100% بأنني ملتفت حين العمل بوجود المحبس وأن الماء قد وصل إلى يقول هذا بعد خارج ما عنده شكل مكلف أبدا. ها شيخ شيخ سلمان نار يجي الشك فيما لو قطع بالغفلة هذا ملازم للشك أو احتمل الالتفات. أنا ما أدري التفتت حين الوضوء أو ما التفتت صار عند احتمال الالتفات هنا يجي الشك. في هاتين الصورتين أكو شك. أما بالصورة الأولى إحراز الالتفات والقطع بالالتفات هذا لا يمكن تصور الشك فيه. لذلك المصنف هذا أخرج لنا إياه هاي الصورة قد أخرجها من البحث. تبقى عندنا الصورة الثانية والصورة الثالثة. هل نطبق قاعدة الفراغ أو لا؟ كلامنا في قاعدة الفراغ إنه مو قاعدة تجاوز الشك في الصحة. قال ولا ثالث لهما إذ الثالثة اللي احنا كتبناها أولى على السبورة ليست هي إلا حالة القاطع بالالتفات ولكن مع وجود القطع بالالتفات لا يبقى مجال للشك واحتمال عدم وصول الماء ليحتاج إلى تطبيق قاعدة الفراغ. واضح شيخ سلمان ايش يقول المصنف؟ ما يبقى هذا الاحتمال أبدا لأنه قاطع وملتفت. زين وباتضاح هذا نقول أما إذا فرض احتمال الالتفات اللي هي الثالثة على السبورة فلا إشكال في تطبيق قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأنه احتمل الالتفات فهنا نصر عنده شك شك بالصحة وبعد الفراغ شك قل لا تجري قاعدة الفراغ. يعني احنا كلامنا وين؟ شك بعد الفراغ وشك شاف المحبس وشك زين هو هنا يحتمل الالتفات وبالتالي يحتمل وصول الماء يشك بعد الفراغ طبق قاعدة الفراغ. هذا لا أشكال ما بي أي أشكال. أما إذا فرض القاطع بالغفلة مو بالغافلة هاي خطأ بالغفلة وأما صلحوها بالكتاب خطأ عندكم. وأما إذا فرض القاطع بالغفلة فهناك من رفض تطبيقها تطبيق قاعدة الفراغ مدعيا عدم شمولها لمثل ذلك لمثل فرض القطع بالغفلة. لماذا؟ قال ومن جملة هؤلاء سبين لماذا لوجهين. ومن جملة هؤلاء السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما. سيد الشهيد يعني سيد محمد باقر الصدر وذلك لوجهين. أولا أن قاعدة الفراغ والتجاوز لم تشرع لتأسيس مطلب جديد تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية بل هما قاعدتان ناظرتان إلى ما عليه سيرة العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل وترشدان إلى ذلك. وواضح هذا هو وهذا هذا هذا وواضح أن العقلاء إنما يلغون الشك فيما إذا لم يقطع بالغفلة حين العمل بشكل كامل. أما إذا كان قاطع بالغفلة أنت قاطع بعد بالغفلة بعد ما يجرون هاي القاعدة قاعدة الفراغ في مثل هذا المورد. نعم لو كان هناك احتمال نعم لقلنا هذا شك. أما هو قاطع بالغفلة يا أخوان هذا بعد ما عنده شك. فالعقلاء يتعاملون مع هذا معاملة القاطع إذن ما عنده شك وبالتالي لا يجرون قاعدة الفراغ. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بتعبير الأذكرية والأقربية في الروايات. في الروايات وردت إخواني تعبيرين هذين مهمات. مرة يقول الإمام أذكر ومرة يقول أقرب. زين ففي موثقة بكير بن أعين أو أعين حسب القراءة ورد هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هو حين يتوضأ إيش قال إخواني أذكر منه حين يشك. هاي اللفظة الأذكرية تتناسب ويا القطع مع الغفلة، وقاطع بالغفلة، فشو نسي الأذكر؟ فمن طبق قاعة الفراغ في مثل القاطع بالغفلة، لأنه حين العمل هو أذكار. وياي؟ وفي رواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى ثلاثا أو أربعا، قال وكان حين انصراف وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أقرب، شوف، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وما دام انصرف بعد ما يعتني، فش يقول الإمام أقرب؟ إحنا كلامنا مو يم الرواية كلها، ركزوا لي على لفظة الأقرب، أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. هو انصرف لو ما انصرف؟ إذن من انصرف، شوي التفتوا عليه، من انصرف هو أقرب للحق. أنا صليت صلاة رباعية افرض، تمام، وبعد ما كملت من صلاتي انصرفت، بعد ما انصرف شكيت أنا صليت ثلاثة أو أربعة، شو يقول الإمام؟ هو حينما انصرف وراح وطلع من صلاته أقرب إلى الحق، يعني كان أذكر أقرب إلى الحق. هذا فيمضي، روح قول له روح، لا تهتم ولا تلتفت. وياي؟ هذا لفظة الأقربية. وقبلها قال أذكار حين الوضوء أذكار، فإن مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية الاقتصار على الموارد التي، هاي خلي جواها خط، التي يحتمل فيها الالتفات، مو قاطع بالغفلة. هذا من يقول له أقرب وأذكار، هذا شنو؟ لابد أن نقتصر على موارد احتمال الالتفات، مو القطع بالغفلة، هذا ما يجي. وأما الموارد التي يقطع فيها بعدم الالتفات، بعد ما أكون مجال للأذكري والأقربية، بعد هو قاطع، بعد ليش أقول لي أقرب وأذكار؟ هو قاطع بعدم الالتفات يا أخوان، هو قاطع بالغفلة، بعد لا داعي لأن أقول له أقرب وأذكر. ونترك التعليق على ذلك إلى مستوى أعلى. زين، أبحاث أخرى، وهناك أبحاث أخرى في قاعدة الفراغ والتجاوز تعرض لها الأعلام، نعرض عنها خوف الإطناب والملل، ونقتصر على التطبيقات. زين، التطبيق الأول، عندنا فترة دقائق نأخذ شكل التطبيق والباقي عليكم. التطبيق الأول، إذا شك المكلف أثناء الصلاة أو بعدها أنه توضأ أو لا، فما هو حكمه؟ يلا نبدأ من الشيخ أحمد. شيخ أحمد، هذا شك بأصل الإتيان لو بالصحة؟ سيد علي الثاني، سيد عندك الثالث، الشيخ مهند الرابع، خامس، شيخ سلمان السادس، الشيخ السابع، أي شوي على السريع
بالصحة.
بالصحة، شو نطبق ده بالصحة؟ قاعدة الفراغ. فراغ، زين، فهنا شو نسوي؟ شو نقول له؟ إذا شك المكلف أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أنه توضأ، إذن الشك وين؟ بالوضوء. إذن الشك وين؟ بالوضوء. فشو يسوي هنا؟ يمضي لو ما يمضي؟ يمضي، لأنه فراغ من الوضوء، فراغ. شك أثناء الصلاة بالوضوء، شك بعد الصلاة بالوضوء، هو صلى وراح، قل له بالعافية عليك، قاعدة الفراغ. سؤال الثاني سيد علي، إذا علم المكلف بأنه قد توضأ، إذن عد علم بالوضوء، ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في أنه هل ترك جزء من الوضوء أو لا، فما هو حكمه؟
شك بالصحة فراغ.
أحسن، هذا شك بالصحة فقعدت الفراغ. سيد عمران، الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة، شوف أثناء السعي، وين السعي؟ بعد الطواف، وشك بالطواف، وشك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا، فماذا يفعل؟ أحسنت نها قال لأنه وين قاعدة الفراغ هنا؟ يعني بالسعي وشك بالطواف، فهذا قاعدة الفراغ. لا لا بعد هذا بتفصيل شيخ مهند. إذا أنهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا، فما هو حكمه بلحاظ الطواف وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ شلون سؤال حلو هذا عليك جاك. شوف شيخنا أنا كمل طوافه، بعد الطواف مباشرة شنو أكون؟ صلاة الطواف. يطوف سبعة أشواط بالكعبة، بعد ما يخلص السبعة يصلى صلاة الطواف. زين بعد ما خلص الطواف وشك توضأ لو ما توضأ، فنسأله هذا شكك وين للطواف؟ تخلص الطواف يقول إيه، شو نقول له بالنسبة للطواف؟ يعيد طوافه لو يمضي؟ زين الصلاة كون يتوضأ، لأن بعد ما نصلي يقول له توضأ وتعال صلي. هناك ليش قلنا له بالطواف ما يعيد؟ لأنه أكمل الطواف، شك بالفراغ بعد الفراغ قاعدة الفراغ. أما الصلاة بعد ما مصلي هو شك. يلا جبنا الصلاة شيخ هاشم، إذا أنهى المصلي صلاة المغرب مو وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعا، فماذا يفعل؟ إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعا، إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها بعد من؟ إيه فإذا بعد شك شنو؟ صلاها ركعتين أو أربعة، يعني شك في صحتها ليش في أصلها؟ لو قال شك إنه صلى لو ما صلى يجي، بس شك أربعة يعني في صحتها، قاعدة الفراغ إيه فراغ، هو شك في اثنين لو أربعة يعني بالصحة. إيه شيخ سلمان، إذا أنهى المكلف الظهرين وجزم بفوات الركوع إما من الظهر أو من العصر، فهل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كلتا الصلاتين أو تجري بلحاظ إحداهما أو لا تجري في شيء منهما؟ إذا أنهى المكلف الظهرين وجزم بفوات الركوع
جزم
إيه عند صار جزم
أكمل الصلاة يمضي لأن شك في صحة وجودهما.
هنا شيخنا شوفوا وجزم هنا عند جزم، احنا موضوع قاعدة الفراغ شنو؟ الشك، هنا صار عند جزم تمام، فهذا علم إجمالي، هنا شو صار عند علم إجمالي، فلا بد أن يأتي بأحدهما صلاة كاملة. ومعدة صلاتين نقول له واحدة صحيحة وتجيب لنا واحدة بنية الأعام من الظهر والعصر الواقعي بلحاظ إحداهما. ما هنا ما نطبق قاعدة الفراغ عند جزم شيخ
جزم مولانا
ها
ركوع
شن ركوع
يعني يصلي صلاة كاملة جزم
فوات هي مو هذا جزم بفوات فوات واحدة باطلة من عندهم
جزم
عنده صار علم بفوات ركوع إحداهما ما عنده شك حتى نطبق قاعدة ها
جزم بفوات ركوع
أما الظهر والعصر فواحدة من عندهم باطلة وواحدة صحيحة سبعة. الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع نفسي ها نجي إنه بالتشهد مما يقضى التشهد مما يقضى أو ها فهذا بعد نقضي بس هو نقضي ما يحتاج عيد الصلاة مو ركوع أذني بعد كم سؤال هنا بالله عندنا
عليكم
علينا خوش دقيقة
بس
كم سؤال هنا 20 تحلون انتو لو تحبون نحل نسوق خدمتكم عليكم باكر باكر ان شاء الله نتباحث اول خمس دقائق بهم ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.